الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من محاسن هذه الشريعة المطهرة أنها جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فما من مصلحة وخير للناس إلا وتجد الشريعة قد أمرت به، وما من مفسدة وشر للناس إلا وتجد الشريعة قد نهت عنه، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فبين أنه يأمر بكل حسن وينهى عن كل قبيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم وأن ينذرها شر ما يعرفه لهم. فهذه وظيفة ثابتة مستمرة لجميع الأنبياء والمرسلين، لا يخالف فيها منهم أحد، لأنها مهمته التي بعث بها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمن البلاغ الواجب على الأنبياء أنهم يدلون أقوامهم على الخير ويحذرونهم من الشر. وهكذا شريعة الإسلام المكرمة في كل أحكامها وقواعدها وأصولها جارية على هذه القاعدة العظيمة: تحصيل المصالح ودرء المفاسد. وليست العبرة إخوة الإسلام بمجرد معرفة الخير من الشر، وإنما العبرة بمعرفة خير الخيرين وشر الشرين. ليس العاقل الفقيه هو الذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، فتكون عنده المفاضلة الصحيحة بين المصالح والمفاسد. إذا اجتمعت عنده المصالح يعرف أعلاها من أدناها، ويقدم العليا على الدنيا، وإذا اجتمعت عنده المفاسد فكذلك، يعرف أعلاها وأدناها ويقدم الدنيا على العليا. فالمصلحة إذا كانت أعلى فإنها تقدم وتفعل، والمفسدة إذا كانت أعلى فإنها تترك وتجتنب. هذا هو الفقه الصحيح للشريعة المكرمة. فمثلا، عندما يقول أهل العلم: طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، طلب العلم أفضل من نوافل العبادة. لماذا؟ لأن هناك تعارضا في المصالح، طلب العلم مصلحة وخير، والعبادة أيضا مصلحة وخير، لكن المصلحة في طلب العلم أعلى وأفضل لأنها أعم. المتعلم ينفع نفسه وينفع غيره، وأما العابد فلا ينفع إلا نفسه. فمصلحة طلب العلم متعدية، أي ينتفع بها الغير، ومصلحة العبادة قاصرة، أي لا ينتفع بها إلا صاحبها. مثال آخر في تعارض المفاسد: عندما شرعت الشريعة الإسلامية المطهرة الحدود الشرعية مع ما فيها من الضرر الذي يلحق بالمحدود الذي يضرب أو يقطع أو يرجم أو يموت، هو متضرر ولا شك، ولكننا لو تركناه هكذا بدون العقوبة الشرعية فسيكون الضرر أكبر على مستوى الأمة، سيتسارع الناس في الفساد وستنتشر الجريمة والرذيلة. وقد جربنا جميعا أنه لا ينفع في الحد منها إلا شرع الله والحدود التي شرعها الله، فمهما حاول الناس أن يجدوا البديل فإنهم لا يستطيعون أبدا أن يقللوا الجريمة، والواقع شاهد. فمن جاء من أهل الإلحاد والطعن في الشريعة يطعن في الحدود الشرعية ويقول هي تخلف ورجعية إلى غير ذلك من أمور يلوون بها ألسنتهم، فهذا كلام جاهل مبني على جهالة عنده. إنما الشريعة المطهرة تشرع الأشياء على حكمة عند الله تبارك وتعالى لا تتخلف ولا تتبدل، وكل من رام الحصول على البديل فإنه لا يعود إلا بخفي حنين ليس معه شيء. فهذا أمر من الأهمية بمكان أيها الإخوة الكرام، والعاقل الحق والفقيه الحق هو الذي يستطيع أن يدرك هذا التفاوت ويستطيع أن يطبق هذه القواعد تطبيقا صحيحا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا جميعا وأن يوفقنا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، من الأمور التي تتعلق بهذه القاعدة العظيمة التفاوت بين المصالح العامة والمصالح الخاصة، وبين المفاسد العامة والمفاسد الخاصة. فالمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، مصلحة العموم، مصلحة الأمة، مصلحة المجتمع، مصلحة البلاد تقدم على المصالح الخاصة للأفراد. وكذلك الضرر، نتحمل الضرر الخاص القاصر الذي يقع على بعض الأفراد في سبيل دفع الضرر العام الذي يتعلق بالأمة أو بمجموع المسلمين. ولكن هذا الأمر لا بد له من ضوابط، ليس مطلقا على عواهنه لكل إنسان يطبقه كيفما يشاء، وليس موكولا إلى إطلاقات أنصاف العلماء ولا إلى أهواء الجهلاء. لا بد من إحكام ضبطه والتمييز الصحيح بين المصالح والمفاسد. فمثلا عندما شرعت الشريعة المكرمة التحذير من الجهلاء والمبتدعين الذين يفسدون الدين ويفسدون المسلمين في اعتقاداتهم ومناهجهم ودينهم، هذا حكم شرعي ثابت دلت عليه النصوص وانعقد عليه الإجماع، والتحذير من الجاهل والمبتدع واجب بحسب الإمكان لا مرية في ذلك. لماذا؟ مع أن التحذير من المبتدع فيه ضرر عليه، يتكلم فيه الناس، يطعن فيه الناس، يشتمه الناس، ينفض عنه الناس، لا يؤخذ عنه شيء، هذا كله ضرر. ولكننا فاوتنا بين هذا الضرر وبين ضرر آخر، وهو تبديل الدين. عندما يتكلم الجاهل في دين الله تعالى فإنه يحلل الحرام ويحرم الحلال، وهذا تبديل لشرع الله عز وجل. والمسلمون أيضا بالتبعية يتبدل دينهم، يحسبون الحلال حراما والحرام حلالا، ويلتبس عليهم الحق بالباطل، ويحسبون السنة بدعة والبدعة سنة. فإذا قارنت بين هذا الضرر العام الذي يتعلق بالشريعة نفسها وبالمسلمين أنفسهم، وبين ذلك الضرر الخاص الذي يتعلق بفرد وشخص وهو الذي جر على نفسه هذا الضرر، لماذا يتكلم في الدين بغير أهلية؟ لماذا يضل الناس بغير علم؟ فإذا فاوت بين نوعية الضرر هنا ونوعية الضرر هناك فإنه لا مجال للمقارنة. إذا من الأمور التي يجب أن تعتبر أننا نراعي الضرر الخاص الذي يقع على الأفراد، هل هو ضرر معتبر يمكن أن نلتفت إليه في الشريعة، أو هو ضرر ليس بمعتبر؟ كل هذا تفصيل لا بد من النظر فيه. ومن هنا تكلم الفقهاء في قضية تقييد الحاكم للمباح، مسألة شهيرة تكلم فيها الفقهاء، ليست وليدة اللحظة ولا وليدة اليوم، إنما هي قضية تكلموا فيها منذ عشرات ومئات السنين. تكلم الفقهاء في قضية تقييد المباح، هل للحاكم أن يقيد المباح؟ الجواب نعم، ولكن بضوابط. ليس نعم وفقط، ليس نعم ونضع نقطة ونقلب الصفحة ونغلق الكتاب وليفعلوا بعد ذلك ما يشاءون، ليست المسألة هكذا، بل لا بد من ضبط وربط. فمثلا عندما ورد عن بعض الحكام قديما، بل عن بعض الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم قيدوا الفتية بشخص معين أو بنفر معين، قالوا لا يفتي إلا فلان، لا يفتي الناس إلا فلان، ولا يتكلم إلا فلان. هذا موجود وفيه آثار عن السلف وفيه كلام لأهل العلم، ولكن ما فقه؟ هل معنى ذلك أن ينصب جاهل مبتدع مبدل للدين مخالف للتوحيد والسنة وهو وحده الذي يتكلم، وهو وحده الذي يفتي ويحل للناس الحرام ويحرم عليهم الحلال، ونقول لا يتكلم في الدين إلا فلان ولا يفتي الناس إلا فلان؟ من قال هذا فقد كذب على الشريعة وحملها ما لا تحتمل، واستدل بالدليل في غير موضعه، وتكلم بكلمة حق أراد بها باطلة. فهذا مثال يرشدك إلى ما وراءه. من القضايا المعاصرة التي يبحث فيها أهل العلم تحت هذا الأصل، لو أن الحاكم قيد المباح في بعض الأمور لمصلحة يراها تتعلق بمجموع الأمة أو بمجموع الناس، مثلا لو أن الحاكم منع العمل للأطفال في سن مبكرة، الأطفال الصغار في سن مبكرة لا يعملون لا يشتغلون، هذا كلام صحيح لا حرج فيه ولا إشكال، لما هو موجود في الواقع من التعدي على أولئك الأطفال وتعدي حقوقهم وظلمهم وحرمانهم من أمور تجب لهم. فهذا من حيث المجموع ليس فيه إشكال، لكن من حيث الأفراد يختلف الأمر. فلو أن عندنا أسرة فقيرة ليس لها مال وليس لها دخل ولا كسب، ولا تستطيع أن تنفق على أبنائها في التعليم، وليس أمامهم حل إلا أن يعمل رب الأسرة وهو مضطر إلى دفع أولاده إلى العمل، وليس أمامه بديل، ليس هناك من يعطيه ولا من يتصدق عليه، ولا يتكفل أحد بنفقته لا صغير ولا كبير، فماذا نصنع؟ في مثل هذه الحالة نقول يختلف الأمر، لأن الضرورة متحققة، فلا بد أن يجوز العمل في مثل هذا، ولا بد أن يحكم بالرخصة، لأن الواقع هو الذي يستدعي ذلك. فعلى هذا لا بد أن تقيس، أيا طالب العلم، طالب العلم يتعلم وترسخ قدمه في مثل هذه المسائل، ولا تكون عنده الإطلاقات والإجمالات، وخصوصا في مواضع التفصيل والبيان. الضرر العام الذي يدفع عن البلاد وعن الأمة وعن عموم المسلمين هذا أمر لا إشكال فيه، ولكن الضرر الذي يقع على بعض الأفراد لا بد أن يكون محسوبا، ولا بد أن يكون قليلا يسيرا في مقارنة هذا الضرر العام الأكبر. وأما لو دفعنا الضرر العام بضرر كبير على الأفراد لا يتحملونه فهذا شيء آخر، ولا يصلح في هذا المقام أن نقول تقييد المباح ولا المصلحة العامة ولا غير ذلك من الأشياء. فعليك أن تعلم جيدا أيها المسلم وأيها الطالب خصوصا أنه ما من قاعدة إلا ولها تفصيلات، ما من قاعدة إلا ولها ضوابط، ما من قاعدة إلا ولها شروط. ليس عندنا في دين الله تعالى إطلاقات ولا إجمالات، والكل يفسرها على حسب هواه ويعمل بها كيفما يشاء، ليس هذا في دين الله عز وجل. مع ضرورة الاعتبار باختلاف الزمان والمكان والأحوال، وأن ما كان يحتمل في عهد الخلافة الراشدة مثلا لا يحتمل الآن، وما كان يمكن للناس أن يفعلوه من 100 عام أو 1000 عام لا يمكنهم أن يفعلوه الآن. فهذه كلها أشياء لا بد أن ينظر إليها الفقيه بعين الاعتبار، ولا بد أن ينتبه لها عوام المسلمين أيضا حتى ينتبهوا ويتعلموا وتكون عندهم هذه المعلومات على حسب ما يفهمون وما يعرفون. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا جميعا وأن يفقهنا في ديننا وأن يخرجنا من هذا البلاء على خير. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من الأسقام كلها ومن المكروه كله ومن الشر كله، اللهم ردنا إلى الدعوة ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الدعوة ردا جميلا، اللهم ردنا إلى حلق العلم ردا جميلا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين، وتب علينا وارحمنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.